السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر محمد وعلى آله الأطهار الأكرمين الأنجبين. وعجل فرجه. الآية 31، وصلنا إلى الآية 31 بعد 200. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. نعم، احنا خضنا فيها بعد هذه. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طبعا هذه ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ليس خاص بالمطلق في الطلاق الرجعي مطلقة، هذا خطاب للأزواج أن لا يمسك الزوجة للإضرار بها، يجعلك المعلقة. هذا ليس أسلوب للعلاج، لا يسوغ شرعا. هون من هذه أحد أدلة الشيخ الطوسي أن الزوج يجبر على الخلع الإجباري. يعني في ماذا كان نزاع بين الزوجين أو التبر الإجباري، مباراة الإجبارية. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. نسبها الحكمة أنه نوع تدبير الأحكام والقوانين المعالجة للنزاع، نوع تدبير حكمة فيها. يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. مرت جملة من بنود هذه الآية. الآية اللاحقة، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذا خطاب الآباء أو الأرحام للمرأة أو لولي المرأة، لا يمانع زواج المرأة من زوجها الذي بانت من. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن في العدة، يعني فتصير بائنة من زوجها. أنتم أيها الأولياء والآباء لا تعضلوهن، يعني تمانعوهن أن ينكحن أزواجهن. كثيرا ما الطلاق أو النزاع أو الفرقة أو الهجرة تؤول إلى الصلح، يعني ينضج كيفية التعامل بين الزوجين بعد أمد. كل يكتشف أخطاءه وكذا وكذا. فلا تمانعهن من رجوعهن، يعني أقصد زواج أزواجهن السابقين بهن. يعني لا تبني على الماضي إذا صار استصلاح طبعا في البين، خطاب الآباء أو للأولياء أو للأرحام للزوجات. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. خطاب، شوف المخاطب هنا ليس واحد، طلقتم الرجال الأزواج، أما فلا تعضلهن خطاب الآباء في سياق واحد، ما المخاطب ليس واحد، لا تعضلهن خطاب الآباء، طلقتم النساء خطاب نعم للأزواج، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إن حصل التراضي، الصلح، تنسيق المعيشة المشتركة، إذا تراضوا بينهم بالمعروف بهالقيد، مثل إن أرادا صلحا، إن ظنا أن يقيما حدود الله بهالقيد، إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أزكى وأطهر واضح فيه باعتبار أنه مع وجود العلاقة بين الزوجين ولو المنفصلين وإمكانية المعيشة بالمعروف مجددا بينهما، الممانعة تسبب لا سمح الله طرق ملتوية غير صحيحة. فنفس الزواج إذن زكاء، أزكى للنفس وأطهر، أن كل هاي الآية حول هذا، إذا طلقتم النساء وإذا طلقتم فبلغنا فلا تعضلن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم لا تعضلن لا تمانعن. تعليل النهائي ذلك أزكى، يعني واضح في أن الزواج والتزويج طهارة وزكاة. من أراد أن يحرز ثلثي دينه فليتزوج. حراسة نصف أو ثلثي الدين بالزواج نقطة ضعف عند الرجل أو عند المرأة، عدم الزواج يتغلب عليه الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء، أو المرأة بالرجل نفس الكلام. فالزواج سواء للرجل أو للمرأة أطهر أساليب آليات الطهارة. ذلكم أن تعليل الزواج، حكمة الزواج، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عموما أيضا هذا يمكن يكون بعد فلسفة وعلة، أن عضد ولي الأمر للبنت أو المطلقة، وليس فقط المطلقة، المرأة سواء مطلقة أو بنت بكر أو غيرها كذا أو أرملة، ممانعته عن الزواج من الكفؤ تكون فتنة إلا تفعل آية. أي آية هذه؟ معناها في اسمه، فيما إذا تقدم الكفر. اللطيف يمكن أن يدعى أن هذه الآية تفسر من هو الكفر. الكفر هو من تستطيع المرأة أن تعيش معه بمعروف، عشرة بالمعروف، أخلاق منسجمة، العادات متقاربة، كذا فلان، يمكن أن يقرر مفاد هذه الآية أنها بصدد تعريف الكفؤ من هو. نعم، صحيح، لكن ورد أيضا في عدم تزويج، نعم في الرواية، في عدم تزويج المرأة، ممانعة وليها لزواجها من الكفو، يصير فساد وفتنة وفساد في الأرض كبير، أن يفتح باب طرق الحرام. نعم، خلقه يعني عشرة بالمعروف. الدين أيضا مؤثر في كيان العشرة بالمعروف بينهما. فهنا الآية الكريمة تفسر إذن الكفو ما هو، وأن المنع والممانعة هو الذي يسمى بالعاضل، عاضل ولي المرأة للمرأة عن الزواج، ثم ممانعة. فإن نعم الولي إذا استجاب لما هو مقرر من إقامة الزواج للمرأة التي هو وليها على حال، هذا دفع للوضع إلى الطهارة والزكاة. يعني أيها الولي التفت إلى رعاياك حتى بجانبهم الخلق والشؤون الأحوال. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية 33 والثلاثون بعد 200، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، 24 شهر، لمن أراد أن يتم الرضاعة، تمام الرضاعة. فهذا التقرير وحياني لتوصية تربوية بدنية للطفل، طبية صحية، تدخل الوحي أن حق الرضاعة هنا سنتان، مدى تأثيره على الطفل هذا حكم طبي، يعني أحد أبعاده بلا شك طب الأطفال. فلا يصح ما يقال أن الوحي لا يتدخل في الطب بتاتا، كيف لا يتدخل؟ هذا نوع من التوصية الطبية والشرعية. والوالدات يرضعن أولادهن حولين، لم يقل سنة، حول ونصف، أو يرضعن أولادهن فترة من الفترات الزمنية بدون تقييد ثاني، لا، حينا حددها حولين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. هناك جدل كبير بين حتى علماء الإمامية، هل للشارع التوصيات الطبية الوحي أم لا؟ الصحيح أنه ما أكثر. حتى بحث آداب الاستحمام والحمام وآداب الخلوة كلها لا أقول منحصرة في التوصيات الطبية، فيها توصيات روحانية معنوية، هذا صحيح، بس أيضا بعد التوصيات الطبية موجود. الأطعمة وغيرها يعني من أول فقه إلى آخر فقه هناك توصيات طبية من الواحد. كما في قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ببيان الإمام الصادق عليه السلام كل الطب هنا. سبحان الله، كل الطب هنا موجود. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالمقصود إذن
نعم، النهي عن الإسراف
مو الإسراف لا ينافي بعد المال على حدة بعد الصحة البدن على رب أكلة منعت أكله، رب أكلة تجعل الإنسان شهيد البطن
منعت
أكله. هاي كلام علماء، ربما الإنسان يكون شهيد بطنه، يفرط في الأكل الدهون أو السكريات أو قضايا تصيد جلطة دماغية جلطة قلبية، تعبير العلماء شهيد البطن. فكلوا واشربوا ولا تسرفوا ناظر أيضا عدم الإفراط في الأكل، الصحة الجانب الصحي لها كيف جيد، الكم لازم ما يكون كثير. إذن في جدل هل الوحي له برنامج طبي أم لا، ده بحث طويل عريض لن نخوض فيه، إذا صارت مناسبة سنخوض فيه مفصلا. صدوق مثلا في كتاب الاعتقادات يظهر من كلامه هسه على كل هل هذا موضوع جدي الى هنا، ان ما ورد من توصيات طبيه قضيه في الواقع لا يستفاد منها تشريع ثابت، بس هذا ما يمكن قبوله. كلوا واشربوا ولا تشربوا هي قضيه الواقع، نفس واعتزلوا النساء في المحيض، هذا بحث طبي لا أقول منحصر في البعد الطبي. ها كثير من الأحكام في كثير من الأبواب في لها فلسفات وغايات متعددة، لكن أحدها الغاية الطبية. الخمر والميسر فيها منافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، حتى تحريم الميتة وتحريم كثير من الأكل وكثير من المسوخ وما شابه ذلك. فالحكم الأحكام الفقهية الواردة في الوحي والتشريع ليست متمحضة في بعيدا عن الطب الغايات الطبية، حكم أخرى أخروية طبعا صحيح، بس ما ينافي حكم دنيوية. سألت رأفة كلامنا، لا انطلاق الحكم من جهة طبية. إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، تطهر نظافة. فإجمالا دعوى أن الشارع لا يتدخل في النظام الطبي هذه مو مقبولة، بس التفاصيل ذاك بحث آخر. أما الخطوط العامة في الطب كيف يقال أن الشارع لا يتدخل؟ لغط والجدل العلمي الآن مثار بشكل قوي، هل الوحي نظام طبي أم لا؟ بل ما من باب لدينا إلا فيه حتى آداب الاستحمام، هذا كيفية استخدام الأمور المزيلة إلى القاذورات في البدن أو كذا، حتى في بيان توصية الإمام الحسن 6 أمور إذا راعها الإنسان ما يحتاج إلى طبيب. فدعوا أنه الشارع ما يتدخل في المجال الطبي، الدين ما أي صلة له بالطب، على إطلاق على مصحيح. نعم الهم الأول والأخير في الدين صلاح معاش البشر بما يصب إلى معادهم، هذا صحيح، بس لا يعني أنه بقية المجالات أبداً ليس للشارع توصيات أو كذا فيها. حتى في الزواج كيفية النسل والتنسيق إلى ما شاء الله من آداب.
عشرات الروايات تتحدث عن طريقة الغذاء وطريقة
النوم. نعم، إن لم يكن مئات. فكون الدين لا يتعرض إلى النظام الطبي هذا غير مقبول. أما ما هي الموازين والمنهج في استكشاف الطب من الوحي كيف هو هذا بحث آخر. نعم لغط فيه كثير. وليس هناك على كل حسم لمدرسة أو فهم دون آخر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذا جانب واضح، تربية بدنية للطفل، رعاية بدنية تموينية لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه الفقرة من الآية تحديد لمساحة النفقة التي على الزوج للزوجة، وعلى المولود له رزقهن يعني النفقة وكسوتهن بالمعروف، لا زالت زوجة هي في الرجعة تجب لها النفقة، وأن الرضاعة أيضا من مسؤولية الزوج ليست مسؤولية المرأة، أقصد من جهة العوض. لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، النفقة تشمل الطعام والكسوة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. سيأتي أن الرضاعة أيضا مو مجانية لازمة للزوجة. رزقهن كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له والزوج بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهم وتشاور فلا جناح عليهم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، يعني العوض الرضاعة. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. إذن إجمالا تسترضعوا أولادكم يعني من غير أمهاتهم، لا جناح عليكم، لا يحرم الرضاعة من غير الزوجة من السنة الرضيع، يسوغ ذلك. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني من غير أمهاتهم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وهذا أيضا فلا جناح عليكم إذا سلمتم وآتيتم بالمعروف يدل على أن الرضاعة من نفقات الواجب على الرجل لا على الزوجة، وليس من الواجب على الزوجة أن ترضع مجانا، لأنها من مسؤولية النفقة على الزوجة. هذا لطيف، جمع بين أن الأداء من يقوم به، الرعاية والإشراف من يقوم به، هي المرأة في حضانتها هي تقوم بالرضاعة، ولكن هذا لا ينافي إشراف الزوج، عفوا إشراف الزوج والأب على الرضاعة، جمع بين المباشرة للمرأة وبين الولاية والإشراف لمن؟ للزوج، لكن النفقة عليه عوض المالي للرضاعة عليه ليس على المرأة. للمرأة الحضانة وأن ترعى ولدها، تغبق عليهم بالعطف، لكن يبقى للزوج هو إشراف مصير الطفل، الإشراف على رعاية الطفل، بيئته أمنيا كذا كذا، بيد الزوج لا بيد الزوجة. شبيه، أذكر هذا المثال، شبيه أن تجهيز الميت ولايته بيد ورثته، وإن كان أداء التجهيز هو لعموم فرض على عموم المؤمنين كوجوب كفائي، كوجوب كفائي، جمع بين المباشرة وبين الولاية. أو ورثة الميت الواجب عليهم إدارة شؤون الميت من تجهيزه، إدارته. أما الواجب على كل المسلمين تغسيل الميت مباشرة مثلا، ففرق بين المسؤولية المباشرية وبين المسؤولية الرعاوية الإدارة. هذا في الجمع بين ولاية الزوج على الرضاعة وبين كون الرضاعة أيضا لازمة يعني أو واجبة للمرأة ولو في الثلاثة أيام الأولى لمصير الطفل مرتبط بها، فترة اللباء كما يقولون، على المرأة أن حياة الطفل مرهونة بها. في حين المباشرة هي واجبة عليها، الولاية والإشراف والتدبير والإدارة بيد الزوج، جمع في تداخل الصلاحيات أو الاشتراك في تحمل المسؤولية بعبارة أخرى، فقسم من وظائف للزوج قسم من وظائف للزوجة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.